بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله أن نكون جميعا من الناجين من طريق الهالكين. هذا الحديث بداية ما يتعلق بأحكام الأذان، الذي هو من أبرز شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته إذا أتى إلى قوم وبات في غزوه صلوات الله وسلامه عليه انتظر، فإن سمع أذانا لم يتعرض، وإن لم يسمع أذانا حاربهم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكانوا في أول الأمر في حال اهتمام بما ينبهون الناس به للصلاة، وتحدثوا فيما بينهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون لتنبيه الناس على حضور وقت الصلاة. فمن قائل استعمال البوق النفخ فيه، ومن قائل الناقوس، ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيته في النوم وحدثه وذكر له الأذان، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأذان المشروع لتنبيه الأمة على عبادتها، وفيه فضل عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤذنين وفضلهم، وأن الإنسان إذا كان في ذرية وأذن شهد له ما يبلغه الصوت من شجر وحجر ومدر يوم القيامة، فهنيئا للمؤذنين هذا الفضل والشرف. وجاء في الحديث أنهم أطلوا الناس يوم القيامة أعناقا. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، قال: فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته هو أبلغ من صوت بلال رضي الله عنهم جميعا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ليس في كل ألفاظ الأذان، وإنما في بعضها يوترها، كما أن كلمة التوحيد والإخلاص أيضا لا تشفع لا في الأذان ولا في الإقامة. وفيما يتعلق أيضا كان أداء الأذان إعلام بدخول الوقت، كان أداء الأذان إعلاما بدخول وقت الصلاة، ولهذا يشرع أن يحرص المؤذن على أن يكون أذانه عند دخول الوقت، إلا ما كان فيه احتياج لأذان يتقدم به لحاجة الناس، كما في أحوال الصيام يؤذن أذان بتبكير حتى يتهيأ من لم يكن تناول سحورا، وهذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وعن صحابة محمد أجمعين من أذان الأول يوم الجمعة، فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر ما كان في يوم الجمعة سوى أذان واحد للجمعة، وفي عهد عثمان رضي الله عنه عندما اتسعت المدينة تعددت محلها سن رضي الله عنه الأذان الأول فينبه من لم يكن تهيأ، وليغتسل من أراد الاغتسال، وليقبل من لم يكن أقبل، فكان سنة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. وكان في أذان الفجر كان بلال يؤذن مبكرا في الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. فالأذان من الشعائر الظاهرة في الأمة الإسلامية، ولهذا يعلم أن الحي حي الإسلامي في البلاد الأخرى التي فيها أناس مسلمون وغير مسلمين، يعرف الحي المسلم بالأذان، فإذا سمع الأذان علم أن الحي حي طائفة مسلمة.
السلام عليكم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
هذا الحديث رواه الصحابي رضي الله عنه حاصل في مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، والعنزة على شكل روح قصير أو أقصر منه، له رأس كالسهم، يركزه النبي، يركز للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون سترة بينه وبين القبلة. وكما هو معلوم أن وضع سترة للمصلي سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها إذا كان في خلاء أو كان في المسجد ويخشى أن يمر بين يديه أناس. فيقول أبو جحيفة رضي الله عنه: إن بلال خرج بالماء وقد يكون في هذا الحديث حصل زحام الصحابة على أن ينالوا شيئا من آثار النبي وآثار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ يؤذن بلال يقول جعلت أتبع فاه، يعني ينظر إلى فم بلال، ولما جاء كلمة حي على الصلاة صار يلتفت بلال يمنة ويسرة، لأنه بالالتفات يكون اندفاع الصوت أقوى، ولأن كلمة حي على الصلاة هي دعوة للناس بالحضور، ولهذا الشرع في الأذان أن يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن، وفي هذه الألفاظ التي هي حية بمعنى هلم أو هلموا يعني أقبلوا، يقول الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يستعين بالله جل وعلا على تلبية في هذا النداء. يقول شعث تتبع فاه فابيلا رضي الله عنه، يقول فركزت له العنزة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولم يذكر أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وهذا كان في نبضة في مكة، فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص على الجمع إلا في حال السفر إذا كان السفر جادا، وإلا فإنه يصلي الصلاة لوقتها إذا قصر، صلى الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها، إلا في حال استدعاء التوفير للوقت، كتوفير الوقت في يوم عرفة لما يلزم للوقوف بعرفة والاشتغال بالذكر والدعاء، وفي ليلة المزدلفة لأجل أن يأخذ أصحاب الموقف بعد رجوعهم من عرفات وما كان عليهم من ثقل الوقوف ولما يستقبلهم من مشاغل يوم النحر، فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين الجمع بين الصلاتين، ولم يذكر أنه تنفل في مزدلفة، وإنما لما حطوا عن رواحلهم أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات المغرب، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ركعتين، ولم يذكروا صلاة ونام حتى طلع الفجر فصلى الفجر صلاة مبكرة لم يعتادوها، لكنها بعد طلوع الفجر. فالقصد أنه في حال الجامع لا يؤذن تأذينان، وإنما يؤذن واحد أذان واحد ويتم أداء إقامتين، في الصلاة الأولى تقام لها الصلاة ثم إذا سلم تقام الصلاة، لكنه في منى وفي مكة وفي الأبطح منزله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة كان يصلي الأوقات كلها في وقتها ركعتين ركعتين، وسيأتي إن شاء الله شيئا من إيضاح ذلك إن قدر الله الوصول إلى أبواب السفر والصلاة فيها. لكنه في هذا الموضع ذكر أبو جحيفة أن بلال لما أذن ركزت العنزة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى ركعتين ولم يصلي نافلة، لن يذكر الراوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة، وهي محل خلاف بين العلماء كما قد يأتي إن شاء الله هل تصلى في السفر أو لا. الذين قالوا تصلى الرواتب في السفر في حال عدم الجمع للصلاتين، قالوا أنه يشملها حديث من حافظ على كذا وكذا، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخر الحديث، له بنى الله له بيت من الجنة، ولم يستثن السفر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى في السفر راتبة. ولهذا صار الخلاف بين أهل العلم على هذا الأساس، لن يأتي مانع، فالذين رأوا أن تصلى الراتبة في السفر إلا في حال الجمع بين الصلاتين قالوا إن الأمر مطلق يقتضي العموم، والمحافظة أن الخبر يقتضي العموم والمحافظة تقتضي الالتزام بصفة مستمرة، ولم يأتي أمر استثنائي. وكون النبي لم يصلي الراتبة لا يدل على أن الصلاة لا تصلى الراتبة في السفر، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الناس لرحمته بالأمة وعنايته صلوات الله وسلامه عليهم بتوفيق صلاة الله وسلامه عليه بتوفير الرفق لهم، فهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا من أحب أن يصلي في حال سفره إذا كان مقيما الراتبة فلا يظهر لي حرج في ذلك، ما دام أن المشرع صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أداء الرواتب في السفر. واجتهاد العلماء كل يؤخذ من قوله كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا ما كان من صاحب هذا القبر يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قوله حق كله وأمره واجب على الأمة إلا إذا خرج الأمر مخرجا يدل على عدم الإلزام، ونهيه أيضا نهي يلزم الأمة إلا إذا خرج على مخرج لا يدل على النهي القاطع المرتب للجزاء لمن خالفه.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
هذا الحديث الذي أشرت إليه لتقصيري بعدم المراجعة في الحقيقة أشرت إليه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأصحابه كلوا واشربوا، وفي هذه الناحية أيضا يدل هذا القول على سنية تأخير السحور، وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يعتني بتأخير سحوره، لا يكون حريصا على التبكير ثم يقول تسحر آخر الليل وأنام حتى يأتي الفجر، هذا ما إحسان الظن بأنه لن يترك صلاة الفجر مع جماعة، بل مع ذلك فإن السنة أن يحرص على تأخير السحور إلى وقته، كما أنه لو لم يكن محتاجا للطعام والشراب يحسن أن يعتني بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور بالغداء المبارك، والبركة التي أخبر عنها سيد البشر ينبغي أن تلتمس ويحرص عليها، حتى لو لم يكن الإنسان راغبا أكلا لو لم يشرب شربة ماء ولو قلت ليكون حريص على تأخير سحوره. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم المسافة الزمنية بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وإقامة صلاة الفجر كما قد يأتي فيما يستقبل إن شاء الله، لكني أذكره باختصار. يقول الراوي بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية تقريبا، يعني ما كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، إلى قرب طلوع الفجر، والله جل وعلا يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا أمر من الله جل وعلا، لكنه ليس بالأمر الذي يتحتم على الناس ومن خالفه يعاقب، إنما يحسن بالمسلم الذي يكون حريصا، وهو الواجب على المسلم في كل وقت أن يكون شديد الحرص على الاعتناء بتنفيذ الأوامر الإلهية لو لم تكن للحتمية، ولو لم يكن فيها الوعيد على من خالفها بأن يعاقب، أن يحرص على أن يكون منسجما ومتسقا مع هذه الأوامر وما يصدر من عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحرص الواحد على تناول ما قل ولو شربة ماء في السحور، ويحرص على تأخيره. قد يكون الإنسان له عادة يعتادها، يخرج للمسجد قبل الصلاة، ليحرص إذا كان في وقت الصيام أن يكون خروجه للمسجد الفجر عند الأذان، حتى لا يضطر بسبب هذا الخروج إلى التبكير في الإمساك، إلا إذا سهل عليه أن يتناول ولو ماء في المسجد فليفعل.
أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في وقته من الصحابة ولمن أتى ومن يأتي من الأمة الإسلامية. إذا سمع الواحد المؤذن يؤذن فليجب المؤذن بنطق بما يقول المؤذن، إذا كبر يأتي بلفظ التكبير، إذا شهد أن لا إله إلا الله أتى بالتشهد، إذا شهد أن محمد رسول الله أتى بشهادة الرسالة، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يأتي بالحديث الآخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو قالها كما يقول المؤذن وأردفها بلا حول ولا قوة إلا بالله فإن شاء الله لا حرج، لأن في أفضل الحديث قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في عندما ينادي حي على الصلاة يستحثهم المؤذن لتلبية النداء والإقبال عليها، وليعلن المسلم العبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو بإعلانه عند سماع هذا النداء أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه جل وعلا. ولذا فالإنسان مهما كان لا يهدي نفسه. الله جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالإنسان في هذه العزائم لا تتحقق عنده هذه العزيمة إلا بلطف الله جل وعلا وتوفيقه له. فإذا حافظ على قول لا حول ولا قوة إلا بالله كان مجاوبا ومستجيبا لهذا النداء.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض.
فيما يتعلق بالأذان، ينبغي للمسلم وأخص بذلك الشباب أصحاب الرحلات، ينبغي أن يعتنوا بالأذان في رحلاتهم في البرية أو في سفرهم إذا حطوا في طريق ذهابهم إلى الغاية التي يقصدونها أن يبادروا إلى الأذان ولو كانوا اثنين، وأن يرفع الواحد المؤذن صوته. هذا ذكر عظيم والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصحاص، وما حصحاص له ضراط كراهية لما يسمع من الخير. ففي هذا الأذان طرد للشيطان عن موقع هؤلاء الذين سوف يصلون حتى لو كان واحدا. النبي ذكر أن الله يعجب للرجل في البرية إذا حان وقت الصلاة أن يؤذن، يعني لو كان منفردا. فينبغي للمسلم أن يحرص على استصحاب هذه النية في أحواله كلها، إذا وقف في طريق ليصلي أو كان راعي إبل أو غنم أو أصحاب رحلة في تنزه ليكون من أهم الأمور لديهم الاعتناء بإعلان هذه الشعيرة الهامة العظيمة. فيها طرد للشيطان عن الإلمام بهم في هذا الموقع، أو على الأقل فيها تخفيف من آثاره. وفيها أيضا إبعاد للغالة عنهم، لا يقول من رآهم لا أدري هل هم يصلون أو لا يصلون، هؤلاء الذين يخرجون عن المدن والأمصار يفرون بأنفسهم، يمكن يفرون على الجماعة إذا سمع منهم الأذان يأنس بهم من يسمعهم وإن جاء إليهم، وإن لم يأتي يزور إساءة الظن بهم. فالمسلم ينبغي أن يحرص على إبعاد إساءة الظن عن نفسه. ولماذا؟ بهذا الإعلان العظيم الهام الذي في الخطاب بأن الله أكبر، لأن الله أكبر كما قال النبي لعدي بن حاتم: أتعلم أحدا أكبر من الله؟ لما فر عدي في ما حصل من غزو بين المسلمين وعطي، فلا أكبر من الله، الله جل وعلا أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. هذا النداء وهذه الأذكار فيها خير عظيم للعبد المسلم ولمرافقيه، وفيها تنبيه لمن لا يعرف دخول الوقت أنه قد دخل، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. إذا كان الإنسان في ريف من الأرياف بعيدا عن المساجد وحان وقت الصلوات وهو في موضعه في عمله، كان عاملا أو صاحب الزراعة أو وافدا لنزهة أو غيرها، إذا جاء الأذان وليس بجانب عند مسجد فليحرص على أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة لما فيها من الخير الخاص والعام.
حديث استقبال القبلة، حديث ابن عمر،
النبي صلى الله عليه وسلم عليه يسمون السبحة النافلة، تسمى السبحة لما فيها من التسبيح، كان يصلي السبحة صلوات الله عليه وسلم، يؤدي السبحة وهو على راحلته، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك، والصحابة يفعلون هذا الشيء. الصحابة رضوان الله عليهم رحمك الله أشد الناس حرصا على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شديدي المراقبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، يعملون ما رأوه أنه يعمله، ويمتثلون الأوامر التي يأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. فكان يصلي النافلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يصلي الواحد للراحلة أيا كانت هذه الراحلة، وسيلة نقل، سيارة، طائرة، دابة، مما يركب، من بعير أو حصان أو بغل أو حمار، كل هذه المركوبات يصح للإنسان أن يصلي النوافل وهو عليها. إن أمكن تكون بداءته في الصلاة مستقبلا القبلة فليفعل، وإذا كان ذلك يعوقه أو يؤثر عليه أو يؤخرها عن بعض الرفقة اتجه ودخل في صلاته ولو لم يكن متجها للقبلة. وهذا في النوافل كلها، لكنه في الفرائض لا يصلى على المركب إلا إذا تعذر عليه أن يصلي على الأرض. إذا تعذر عليه، إما يتعذر عليه بحال خوف يخشى أن يلحقه طلب وهو فر منه يخشى على نفسه، أو يكون هو طالبا ويخشى أن يفوته ما يطلبه. فيروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى راكبا في سفر له كان مهما في نظره رضي الله عنه ورضاه، وكان أيضا من أشد الناس تحريا لموافقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يمكن أن يكون الإنسان مضطرا للصلاة على المركب سواء كانت دابة أو وسائل النقل، كان تكون الأرض مطيرة لا يستطيع أن يصلي على الأرض بما فيها من وحل، يعني بصرف النظر عن الخوف من مرهوب أو الاستعجال لمطلوب، أن لا يكون هذا ولا ذاك، لكن أن يكون في حال مطر لا يستطيع أن ينزل يصلي الناس في مركوبهم إن كانت دوابا صف كما يصف الأفراد للصلاة يتقدمهم إمامهم. وإن كانت مركبة وأمكن أن يكون الإمام في مقدم الصلاة متقدما، وإن فرض أن الأمر متعذر ذلك صلى ولو لم يكن متقدما لهم ولو كان الإمام في وسط الصف، لأن الصلاة جماعة ذات شأن في هذه الملة ينبغي أن يحرص المسلم عليها غاية الحرص.
صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يتوجهون في صلاة باستقبال بيت المقدس، وكما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتجه إلى البيت العتيق، والبيت العتيق هو أول بيت وضع في الأرض. فكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يقلب نظره يقلب وجهه، يحب أن يكون اتجاهه لغير ما كان يتجه إليه أهل الكتاب. وكما هو معلوم أن مكة أن الكعبة أول بيت وضع على الأرض من بيوت العبادة من بيوت الله، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: أيها الأول، الكعبة أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكعبة. قالوا: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فالكعبة بنيت قبل تأسيس المسجد الأقصى 40 سنة، فلها الأقدمية. ويظهر أن باني المسجد الأقصى هو إبراهيم الخليل أيضا، لأن محل إقامته عليه وعلى نبينا وعلى سائر الصحابة الصلاة والتسليم كان هناك وكان مجيئه إلى تركته إلى إسماعيل وأمه يجيء من هناك في القصة المعروفة في ركوبه ومجيئه إلى تركته ولقائه زوجة إسماعيل ما هو معروف في ذلك. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليتوجه إلى الكعبة، ومر مار بقبى وإذا الناس يصلون إلى جهة المقدس، فناداهم وقال إنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وفرقان وأمر بالتوجه إلى الكعبة. فكان من المصلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما تحولوا أو أعبدوا من جديد، وهذا يدل على فقه الصحابة، ولم يذكروا أن النبي قال لهم لو حصل كذا تكون كذا. ففي الحال استداروا عن وجهتهم إلى بيت المقدس إلى البيت العتيق المسجد الحرام، أول صلاتهم أدي باتجاه بيت المقدس، وآخر صلاتهم أدي باتجاه الكعبة، ولم يعيدوا ما صلوا أولا، بل ما كان قبل علمهم ماضنا، ما كان قبل علمهم ماضيا على ما هو عليه، وما علموه قاموا بأدائه. وهذا مما يستأنس به عندما تلتبس القبلة على الإنسان ويجتهد ويصلي بعد بذله جهده، ثم يتبين له فيما بعد أنه صلى الصلاة الماضية إلى غير القبلة. لا يقال له أعد تلك الصلاة ما دام بذل وسعه وجهده وعد تلك الصلاة بعد استفراغ ما يقدر عليه، فإنه لا يقال له لما تبين له الصواب أو بين له، لا يقال إن صلاتك تلك لا يعتد بها. ومن الأدلة على ذلك هو هذا الحديث، النبي لم يقل لهم لماذا وقد علمتم أن الشيء نزل قبل صلاتكم لم تعيدوا الصلاة. والأعمال التي تعمل في أمور الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينهى عنها يحتج بصحتها على سكوت النبي لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل أحد الصحابة عن العزل، العزل عزل الرجل في جماع أهله عن إنزال النطفة في رحم المرأة، فقال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن العزل جائز، وإن كان العزل لا يمنع المقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، رجل له عندهم جارية ويحب أن يلم بها ولا يحب أن تحمل، فعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعزل وقال سيأتيها ما قدر لها، فحملت. فجاء الرجل إلى النبي وقال أخبره بما حصل، قال لم أقول لك سيأتيها ما قدر لها، فقصدي أن الأمر إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل وله أثر بالتشريع ولم ينكر عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه دل على إجازته. ولهذا هؤلاء الصحابة الذين صلوا بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وصلوا بعضها الأخير إلى الكعبة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، دل على جواز ذلك.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذي الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لو أني رأيت رسول الله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
هذا يؤكد أن السائر على راحلته ولا يلزم أن يكون سفرا، لو فرض أن أحدا خرج لعمله لمسافة دون القصر فأحب أن يصلي الضحى ولم يتكن وجهته باتجاه القبلة، لا يقال لا لا تصلي حتى تنزل، وقد يكون إذا نزل وجد العمل يصرفه عن الصلاة، يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة. كان أنس يعمل أثر السفر حال خروجه من محله في البصرة باتجاه بستانه في ضفة النهر مسافة، فلما سأله سأل أنس هذا الراوي قال رأيتك باتجاه جهة كذا بلد كذا، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك ما فعلته. ولا شك أن الصحابة أولى الناس بإحسان الظن بهم، فإن الله اختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم ليتحملوا هذا الدين ويحملوه ويبلغه للناس. ولهذا قال عنهم رسول الله خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وقال عنهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالله أعلم جل وعلا إنما اختار هؤلاء لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الواسطة بين جميع من جاء بعدهم وبين الشارع صلى الله عليه وسلم في تبليغ أقواله وفي تبليغ القرآن الذي بلغهم عن طريقه. ولذلك من يتهم الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل ذلك على شقاوته، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
هذا حديث حديث عظيم هام في أمر الصلاة وما يلزم للعناية بإحسان الصفوف والحرص على تناسقها وألا يكون أحد متقدما عن الصف وآخر متأخرا عنه، ينبغي أن يعتني كل واحد بموقفه من جاره ومصافه بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم له عناية عظيمة بأمر الصلاة، حتى في مرض موته الذي مات فيه كان يوصي بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث يحذر المتساهلين من أن يكون عدم عنايتهم بالمصافة التامة سببا في تخالف قلوبهم ووجوههم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين الصفة كما يسوي القداح، ونقصد بالقداح سهام القوس حتى لا يكون شيء أقدم من شيء يعتني بها، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ترك التشدد في هذا الأمر، ثم نظر يوما وإذا برجل قد بدأ باديا صدره كأنه متقدم عن الصف، ولو لم يتقدم كلية وإنما لم يعتني بالمصافة الدقيقة. فشدد النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر، وأن ذلك من أسباب المخالفة بين الوجوه والقلوب. وقصد الوجوه ليس معناها أن الوجه يستدير، وإنما تتغير وجهات النظر واختلاف الرأي، وأن لا يكون وجه الأمة في رأيها فيما يتعلق بطاعة ربها وعبادتها وحياتها منسجما مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصلاة النبي نهى أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء وهو يصلي، نهى أن يسابق المأموم الإمام، وحذره مما حذر به كما قد يأتي. فالمسلم ينبغي أن يكون عارفا أحوال الصلاة، محسنا تصور المواقف فيها. والنبي قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على إتمام الصف الأول، قد يحب أن يكون قريبا خلف الإمام ولم يبدأ الصف الثاني أو الثالث، ولكن الصف الأول أو الثاني لن يكمل، ينبغي أن يكون همه إكمال الصف الذي لم يتم، كما ينبغي للمصلين أن لا يتركوا فرجا في صفوفهم. فإن في ذلك زهدا في المراصة، وزهدا أيضا في إكمال الصف. وإن لم يكن هذا موجودا قصدا، لكنه يؤدي إلى هذا القصد ولو لم يقصد وينوى. فالمسلم ينبغي أن يحرص على العناية في حسن المراصة في الصف. كان الصحابة ينظر أحدهم إلى قدميه وإلى كتفيه حتى لا يكون كتف الشخص متقدما على أكتاف المصلين أو متأخرا عنهم، وأن لا تكون الأقدام متقدمة، وبخاصة تقارب الكعبين، لأن قد تكون قدم واحد فيها طول لكن موضع الكعب تحت الساق يكون أسهل في المراصة والاستقامة. وكلما حرص المسلم على تحقيق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حصل له بإذن الله التوفيق والتسديد. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
في هذه الحديث وما تبعه من أطراف فوائد في هذه العبادة. منها المقصود باليتيم لم يبلغ الحلم، لم يحتلم، لكنه مميز، فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا، وصفت العجوز ملائكة وحدها خلف الصف، لم تصف الصف، وإن كان من في الصف محرما لها من جانب، قد تكون هي أيضا وهي أيضا من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت هي خلف الصف. والنساء إذا كان الرجال لا تصلي المرأة مع الرجل حتى مع زوجها، لا تصف مصفة له، وإنما تصف خلف الصف. فأنس رضي الله عنه واليتيم صلوا خلف النبي، والحصير هذا ليس يلبس لبس كثوب، وإنما قصد أنس رضي الله عنه أي أظنه من طول ما استعمل في استعمال فراش وما يتعلق بذلك قد تغير لونه، وهو كما هو معلوم للجميع أو لأكثرهم هو يتخذ من خوص النخل، ينسج من أخواص الجريد على شكل فراش، كما تستعمل هذه الخوص في أمور كثيرة مما كان الناس يحتاجون إليها، وفي كثير من الأمور كانت أغلب أواني الناس إنما تستعمل من عصب النخل أخواص وأمثال ذلك. فنضح الحصير أنس رضي الله عنه، وكما هو معلوم أن أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وعمر أنس 10 سنوات، لا زال فتى صغيرا لم يبلغ الاحتلام ولم يقرب منه، وحرصت أمه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع غير أبيه لأنها مع أبي طلحة رضي الله عنه، فصار خادما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على جواز صلاة جماعة في غير فريضة وفي غير تهجد رمضان وفي النهار، يصح أن يصلي عدد من الناس نافلة من نوافل الجماعة. وهذه الصلاة أيضا ليست في ركعتي الضحى، وإنما لما جاء إلى هذا البيت قال: دعوني أصلي لكم، أصلي صلاة تصلون معي فيها باقتداء، كما في حديث عتبان المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى في بيته في الصباح وصلى معه الناس جماعة، فإذا صلى عدد من الناس في بيت أو في برية صلاة ضحى أو صلاة ليل غير الفريضة جاز أن يصلوا جماعة، لكن اتخاذ ذلك بصفة مستمرة يحتاج إلى ثبوت الاستمرارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وقائع دلت على الجواز إذا حصل. فإذا حصل أن أحد صلوا جماعة فصلاتهم صحيحة، بدليل حديث أنس بن مالك هذا وفي حديث دليل حديث عتبان الذي قال إني المدينة أنكرت بصري إلى آخره، فأتاه النبي ليصلي في مكان من بيته ليتخذه يصلي فيه. نبدأ بالأسئلة.
طيب أحسن. مسألة مصافة المرأة يا شيخ، مصافة الصبي في الصلاة؟
لا، ما يصافها. أولا في هذا الحديث الصبي اليتيم وأنس بن مالك هم صف واحد، ولو فرض أنهم صفوا مع الإمام ما صفت هي مع الطفل اللي صلي معها، وإنما النساء ينبغي أن تكون صفوفهن منفردة عن صفوف الرجال، كما في حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن النساء لا يصاففن الرجال، وإذا صلينا معهم صلينا بصفوف منفردة، وإذا صلينا منفردات جماعة نساء فلا يصلين كصلاة الرجال، لا تتقدمهن الإمامة، وإنما تصلي المرأة التي تأم النساء تصلي إمامة في وسط الصف.
أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذه بعض الأسئلة حول موضوع الأذان. هذا يسأل ويقول: ما حكم إنقاص شيء من الأذان بالخطأ أو النسيان أو في الإقامة مثلا؟
إذا انتهى المؤذن ولم يؤدي الأذان كاملا فلا يلزم بأن يعود فيؤذن من جديد، فلو نسي كلمة من التكبيرات أو من غيرها وحصل التنبيه إن تذكره القائم فليذكر هذا. والناس كثيرا ما يغلطون عند التثويب، الصلاة خير من النوم، قد يسهل الواحد الذي ما اعتاد أن يؤذن الفجر فيؤذن ويسمع عن ذكر التثويب، الصلاة خير من النوم، فإذا نبه تنبه وجاء بها وكمل بعدها، وإذا لم يتنبه فالأذان صحيح.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل وضع الأصابع داخل الأذن للمؤذن له أصل شرعي؟
هو له أصل، وكانوا يفعلونه لأنه إذا أغلق أذنه كان صوته أقوى وأشد، ولما حصلت المكبرات صار الأمر لدعية، لكن كونه يضعه تذكيرا بالسنة الأساسية الأصلية في هذا فهو أولى. وبعض المؤذنين لا يذهب إلى هذا الوضع لعلمه أن جهاز المكبر يظل أبلغ بكثير، بل لا مساواة بين صوته وما يبلغه المكبر، لكن كونه يستصحب معه هذه السنة في أذانه فهو الأولى.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا يسأل: هل التفات المؤذن له حاجة مع وجود المكبرات؟
هو ليس له من الحاجة شيء وما أشرت إليه في سابق، لكن إذا كان الالتفات يجعل المؤذن منصرفا عن اللاقطة التي تأخذ الصوت فالتفاته قد يضعف ما يؤدي إليه، لا سيما والالتفات في النداء المقتضي للاستجابة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فينبغي أن لا يلتفت، والالتفات فليكون التفاتا لا يؤثر في الصوت.
أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضلية الإمام والمؤذن، أيهما أفضل؟ وحديث أطول الناس أعناقا يوم القيامة ما معنى هذا؟
المؤذن له وضع والإمام له وضع. الأذان يؤذن في الناس أو لهم بالإذانة بالأذان أقرأهم لكتاب الله إذا كانوا في القراءة سواء فأسنهم، إذا كانوا في السن سواء، فما يغلب على الناس على رأي الناس أنه أشدهم تمسكا بالدين. المؤذنون أطول الناس أعناقا، هذا لا شك أنه بيان فضل للمؤذن على غيره ممن ليس بمؤذن، ولا يعلم يلزم منها أن يكون أفضل من الإمام. النبي لما قال لأمكم قال لأمكم أقرأكم لكتاب الله، وفقها لما علماء نظروا قالوا أقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا، إذا كانوا في السن والقراءة سواء فأعلمهم بأحكام الصلاة. هذا إذا كان الأمر اختيارا، أما إذا كان الأمر تولية فيأم الناس من ولي هذا المنصب. ولا شك أن الإمام ينبغي له أن يكون حريصا على الإحسان إلى المأمومين، أن لا يشق عليهم بإطالة تملهم أو ترهقهم، وأن لا يخف الصلاة تخفيفا يضايق الراغبين في الأناة في الصلاة، وليحرص على التوسط في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويرجع يصلي بقومه في حيه، فلما دخل في الصلاة شرع في سورة طويلة وأظنها البقرة، فما كان من أحد الصحابة وكان صاحب زراعة وحرث لابد أنه أتى منهكا من عمله إلا أن نوى الانفراد في هذه الصلاة وانصرف. معاذ لما سمع بهذا كأنه وقع فيه بأن هذا عمل لا يصف، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في إنكاره على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وكررها. إذا أما أحدكم الناس فليخف فإن فيهم الكبيرة والمريضة وذا الحاجة، ثم أرشده إلى أن يقرأ من سور من القرآن كسورة سبح اسم ربك الأعلى وظن الذي يخشى، يعني بهذا كثير من العلماء أيضا يعتني بقراءة آيات من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصلي بالفرائض من السور مثل الفجر بشيء من طوال المفصل، وقد يأتي إن شاء الله، لكن على أساس ما جمعت هذا الذكر، وأول المفصل سورة قاف، وكان كثيرا ما يقرأ بسورة قاف وربما الواقعة فأمثال ذلك، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، وبعض الناس يلتزم أقصر الاقتصار، والنبي صلى في مرة من المرات في سورة الأعراف في المغرب، وذكر في الحديث عددا من السور كان يقرأها في المغرب ليست من قصار المفصل وإنما هي من وسط جزء عما. وفي الصبح كان يحرص على الإطالة، كان يقرأ في الركعة من 60 إلى 100 آية في الركعة، وكان كثيرا ما يقرأ، وخاصة مثلا يوم الجمعة كثيرا ما يقرأ في الفجر سورة الجمعة وسورة المنافقون، وربما قرأ يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أيضا في الفجر وفي صلاة الجمعة أيضا. فيحسن بالإمام أيضا أنه يعتني بمراجعة الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكثر. النبي كان يكثر من صلاة الجمعة بأن يقرأ ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر الركعة الثانية، فالعناية بذلك الأولى. لكن الذي يصلي لا يستعمل المد الزائد في صلاته في الجماعة ولا يقرأ القراءة العجلة كما يهذى الشعر، لا، يكون وسطا بين ذلك.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن بعض العبارات التي يقولها بعض الناس بعد الأذان، وبعض عباراته كقوله مثلا صدقت وضررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أو عند قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها.
هذا ورد في حديث في سنة أبي داود وهو ضعيف، أقامها الله وأدامها. فالأولى أن يتقيد بالحديث الصحيح، والإقامة أذان، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المخرج الصحيح بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فهي أذان. إذن فليقول الإنسان كما يقول المؤذن، ما كان فيها نص قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أن يقال كذا كذا يقال، وما لا نص فيه يقول المجيب كما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأذان.
أحسن الله إليكم. زيادة بعض الناس خاصة بعض الفرق كالرافضة حي على خير العمل، هل لها أصل؟
هي ليس لها أصل، ورد ذكرها البيهقي في السنة الكبرى بسند ضعيف. هنا شك أن الصلاة لما اشتملت عليه هي خير العمل، لأن الإخلاص موجود فيها، إخلاص العبادة لله والشهادة التوحيد، إخلاص العبادة وشهادة التوحيد وصلاة شهادة ابن محمد رسول الله كلها موجودة في الصلاة، فهي مشتملة على الركن الأول من أركان الإسلام والركن الثاني، مع ما فيها من الخصائص، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن من حفظ وحافظ عليها حفظها وحافظ عليه كانت له نجاة وبرهانا، وكان معه من الله له من الله عهد أن يدخله الجنة إلى آخره. لكن هذه الدعوات الصلاة خير حي على الخير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، نحن نشهد أن عليا ولي الله، لكن الأذان الذي شرعه الله جل وعلا لنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيه ما لم يقبل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول هناك من يقول أن أذان الفجر في هذه الأزمنة يكون سابق لدخول الوقت، ولهذا يتحرج بعض الآئمة وبعض المؤذنين من قضية الصلاة قبل مرور 25 دقيقة وكذلك ركعتي الفجر، فماذا ترون حفظكم الله؟
هو في الحقيقة هذا أمر أخير من زمن، سبق أن أيضا تحدث عن هذا الموضوع في هذا المكان، إما في مرة سابقة ليست من هذه المسلسل هذه وعند غيركم، بكثرة السؤال عنها في كثير من الأوقات، وعدد من طلبة العلم أثاروها في السابق من سنوات، وفي عهد الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كلف الله يرحمه شيخنا أحد الأخوان بأن يخرج في الليل إلى مكان بعيد عن الأضواء الأنوار ويتحرى ظهر الفجر، ولم يجد شيئا يدعو إلى تغيير الأشياء. والمشاهد عند الذين يتأخرون بأداء صلاة الفجر إلى ما بعد 25 دقيقة أن الواحد إذا خرج وهم يصلون يرى أن الفجر واضح جدا في المشرق. وطريقة الأداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الفجر بغلس، في حديث عن الصلاة الحريم النساء في المسجد يحضر المصلى نساء متلفعات بمروطهن يصلين وينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني أنه لا تزال ظلمة الليل باقية. والصحابة يقول نصلي ننصرف من صلاتنا حين يعرف الرجل جليسه، لأنه المصلي عندما يلتفت إلى من يجالس ومن هو بجانبه هذه المسافة القصيرة يكفيها أقل نور تجعل الشخص يعرف من هو مجالسه، لأن الظلمة ليست ظلمة حالكة، وعند انفجار الفجر هو صيح النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصيام، يقول لا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يصل لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني حتى يظهر لأكثر الحاضرين أن الفجر قد انبلج. أولئك الذين وقفوا في ظني أكثر من 25 سنة أو 20 سنة لم يظهر لهم شيء جديد، ثم صارت مسائل جديدة أيضا في العام أظن عام 28 أو 7 صار فيه اجتماعات، ولم يتبين أمر واضح يجب على الناس أن يرجعوا إليه. هو حقيقة ينبغي أن الناس لا يبكرون، لا يحرصون على أن يصلي الفجر حالما يؤذن، خاصة المسافرون ينبغي أن المسافر لا يبادر بمجرد ما يدخل الوقت يصلي وهو في سفره، يتعنق للاحتياط.
أحسن الله إليكم. يقول هل يؤذن المسافر ولو وقف للصلاة بعد الوقت أم يكتفي بالإقامة؟
هو الأفضل أن يؤذن ما دام أنه جاز له أن يجمع الصلاتين عندما يؤخر الأولى إلى دخول الثانية فإنه يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة دخول الوقت الثاني العشاء صلى قرب دخوله وأذنوا. يمكن أن يقال في عرفات أذنوا عند دخول الوقت الأول، لكن في مزدلفة الوقت الأول قد مضى فأذن وهو في حال سفر، فكونه يؤذن الإنسان لا حرج عليه. بالنسبة أنه مسافر ليس هذا وقت الصلاة، من يراه أنه يعرف أنه مسافر لا ينتقده لماذا يؤذن لأنه في سفر.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما يحصل في الحرم عندما تقام الصلاة والناس يطوفون، هل تصح صلاة المرأة بجوار الرجل؟
ينبغي ألا تصلي المرأة بجانب الرجل، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا تعذر ذلك الانفصالات بحيث لا تصف جنب رجل صار لا بد لها أن تصف، لا يقال أن الصلاة باطلة، لكن الأولى للمرأة ولولي أمرها وللرجل الذي سيكون قريب منها أن يحذروا جميعا أن تكون مصلية بجانب الرجال. لكن تأتي أمور لا يملك الناس حل مشكلها، خاصة في الأيام شديدة الزحام، المرأة لا تجسر أن تنفصل عن من يطوف معها، تخشى أن يختلف ويتفرق وترتبك رحلتهما، أو قد يحصل أكثر من ذلك، والله جل وعلا غفور رحيم يفعل ما يستطاع وما يتعذر، فالله عفو كريم.
أحسن الله إليكم. يقول بالأمس عرضت بعض القنوات بدع الرافضة في يوم عاشوراء وما حصل فيها، فما تعليقكم حفظكم الله حول هذا؟ وأيضا هل يجوز مشاهدة مثل هذه القنوات؟
الواحد يسأل ربه جل وعلا العافية ويحمد الله جل وعلا على أن عافاه من هذه البلية، وكما يقولها العلماء لماذا يحزنون على قتل الحسين ولا حزنوا على قتل علي؟ علي أحد العشرة المبشرين في الجنة وأحد الخلفاء الراشدين وأحد من كانوا في 30 العام الذي قال الخلافة بعد 30 عاما، وهو أول فتى آمن بالإسلام بالله جل وعلا مؤمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا نراهم يفعلون شيئا بما يتعلق بحاجة قتله رضي الله عنه وأرضاه، لكنها الشريعة الفاسدة. ما في لا شك أن عامة الناس جهال، إلا أن الشرك لا يعذر أحد به، الشرك الأكبر دعاء غير الله جل وعلا لا يعذر واحد ويقول الله أنا ما كنت أعرف أنه حرام. يمكن يعذر الواحد بالتقصير في عمل من الأعمال لم يقم بأدائه لجهله مثلا، لكن لا يعذر بالشرك بالله. ولهذا الله جل وعلا ما عذر المشركين الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رأى عمرو بن لحي يجر قصبة أمعاءه في النار، والذين جاءوا بعده، والنبي لما سأل رجل قال أين أبي، قال أبي وأبوك في النار، والحديث الصحيح. ولو أن أحدا يعفى عن جهله حتى في الشرك الأكبر لعفيا عن الناس كثيرين. النبي استأذن أن يزور أمه، يزور قبرها، فأذن له واستأذن أن يستغفر فلم يؤذن له صلوات الله وسلامه عليه. إنما الإنسان لما يرى فعل هؤلاء، أنا لم أشاهد لكن حدثت عنه حديثا مرا في هذه الأشياء، وهما ينتقدون المملكة العربية السعودية بأنها لم تسعى في إظهار هذه المشاعر. وهذا الحسن الحزن، يجي شخص ما يولد إلا بعد قتل الحسين رضي الله عنه بألف وأكثر من 400 سنة أو 420 سنة، خلال العشر هذه يصير من 10 سنين، الطفل يضرب وجهه يدميه، يصرخ على قتل الحسين وينتقدون المملكة في أنها لم تسهل إعظام وتعظيم مراقد آل البيت وأجسادهم المقدسة. لا ندري من أين يأتون بهذا العلم، لكن ما دام يجيزون أن يكون وحي ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطون فقيههم من الصلاحيات ما يكون للنبي وأكثر، فنحمد الله جل وعلا على أن عافانا من هذه العقيدة. ينبغي أن يكون عامتكم لم يكن كلكم يقولون. الخميني نفسه يقول إن لآئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذا كان مقامات أولياءهم وتخضع له لعيمتهم ذرات هذا الكون، الواحد يتعجب أين العقول. لكن فيما يقال يقول العلماء إنهم أفسد الناس عقولا، والله المستعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. نستأذنك في عرض بعض أسئلة إخواننا عن طريق الإنترنت. هذا سائل يقول: هل العبارة هذا رجل مبارك تجوز؟ وهذا من إخواننا من بلجيكا.
أرجو أنه لا بأس بذلك، لكنهم لو قالوا مبارك يعني هو يصدر البركات، قيل لا يجوز. لكنه مبارك أي بارك الله فيه في ظاهر الناس، فيما يظهر للناس أنه مبارك.
صلى الله إليكم. وهذا من إخواننا من فرنسا يقول: ما حكم عقد إيجار أرض من أراضي الكفار من أجل بناء مسجد عليها، والإيجار محدد ب20 أو 30 سنة مثلا؟
لا بأس بذلك ما دام أصل التأجير جائز، والعقد بتأجير مدة معينة جائز. إذا لم يمكن أن يشترى الموقع وتعذر أن يتخذ مصلى إلا بعقد أجرة، فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا من إخواننا من الجزائر يقول: لي أخ يترك الصلاة كليا أحيانا والله المستعان، ويسأل هل إذا ترك الصلاة وأراد أن يرجع إليها هل يلزمه الغسل؟
لا شك أنه لا بد أن يكون قد أجنب باحتلام أو جماع، فينبغي أن يغتسل، لكن لو لم يغتسل لا يقال لم يصح رجوعه، المهم أن يرجع واحرص على أن تكون سبب هدايته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله إليكم. هذا من إخواننا من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحبك يا شيخنا في الله. في بعض الأحيان نكون في المسجد ننتظر خروج الإمام لأداء صلاة الفريضة، وعندما يتغيب هذا الإمام يقدم مؤذن المسجد شخصا آخر ليصلي بنا، ونحن نعلم أن هذا الذي قدم يكتب التمائم الشركية للنساء والرجال، ففي هذه الحالة نحن في المسجد نخرج، هل نخرج أو لا؟
إذا كان يكتب هذه التمائم وفيها شركيات فلا يصح الصلاة خلف مشرك، وإن كان لا يجتهد في آيات قرآنية فهو مخطئ في هذا العمل، ولا تخرج من أجل إمامته. وأيضا ينبغي أن تنبه المؤذن ألا يكلف مثل هذا بالإمامة، ما دامت أن الدولة لم تنصبه إماما فأنتم في حل من تجاوزه لغيره.
وهذا من إخواننا ولعلنا نختم به من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، هل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه شيء في مشروعية الدرس قبل الجمعة، أي قبل صلاة الجمعة؟ وهل يصح الاعتماد على قاعدة اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف؟
هو لم يكن معروفا عند السلف أن الناس يتخذون درسا يوم الجمعة قبل الصلاة، لكن لم يكن فيه نهي، وإنما جرت العادة أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة بالاغتسال والطيب لمن قدر عليه والإقبال إلى المسجد والصلاة ما قدر للوافد في الصلاة، ولم يشر إلى سماع الذكر أو المواعظ، وهي الآن منتشرة في البلاد الأخرى الإسلامية، هي توجد في مصر وتوجد في بعض بلاد المغرب، إلا أن الحزام ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والعناية بذلك أولى، فينبغي أن يحرص الناس على تجاوز هذا الأمر، بل كان الناس يكرهون أن تكون خطبة الجمعة مفلوة أيضا بواعظ آخر يخطب بعد الصلاة، وكانت في بلادنا في المملكة لا وجود لها إلا في الأزمة الأخيرة، أما في السابق فلا تستطيع أن تجد مسجدا بعد صلاة الجمعة تلقى فيه موعظة أو محاضرة في المسجد، وإنما بدأت في السنوات يعني من 50 سنة وأكثر شوي، وفي السابق لا، في أوائل ما أعرف لا أذكر أن مسجدا ألقيت فيه محاضرة بعد الجمعة، وكان أئمة الدعوة في نجد يكرهون أن يخطب خطبة موعظة بعد صلاة الجمعة، هذا وهي بعد صلاة الجمعة والناس يخرجون، وأما قبل الصلاة فإن هذه الموعظة تشغل كثير منهم عن الصلاة والنافلة وما قدر له، فالأولى الحرص على السؤال عن ما كانت عليه الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم ليحرص على التقيد بأنهم القوم الذين شهد لهم النبي بأنهم خير الناس، وكذلك في التابعين فإن خير الناس بعد الصحابة التابعون، وخير الناس بعد التابعين أتباع التابعين كما في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله أن نكون جميعا من الناجين من طريق الهالكين. هذا الحديث بداية ما يتعلق بأحكام الأذان، الذي هو من أبرز شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته إذا أتى إلى قوم وبات في غزوه صلوات الله وسلامه عليه ينتظر، فإن سمع أذانا لم يتعرض، وإن لم يسمع أذانا حاربهم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكانوا في أول الأمر في حال اهتمام بما ينبهون الناس به للصلاة، وتحدثوا فيما بينهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون لتنبيه الناس على حضور وقت الصلاة. فمن قائل استعمال البوق النفخ فيه، ومن قائل الناقوس، ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيته في النوم وحدثه وذكر له الأذان، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأذان المشروع لتنبيه الأمة على عبادتها، وفيه فضل عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤذنين وفضلهم، وأن الإنسان إذا كان في ذرية وأذن شهد له ما يبلغه الصوت من شجر وحجر ومدر يوم القيامة، فهنيئا للمؤذنين هذا الفضل والشرف. وجاء في الحديث أنهم أطلوا الناس يوم القيامة أعناقا. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، قال: فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته هو أبلغ من صوت بلال رضي الله عنهم جميعا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ليس في كل ألفاظ الأذان، وإنما في بعضها يوترها، كما أن كلمة التوحيد والإخلاص أيضا لا تشفع لا في الأذان ولا في الإقامة. وفيما يتعلق أيضا كان أداء الأذان إعلام بدخول الوقت، كان أداء الأذان إعلاما بدخول وقت الصلاة، ولهذا يشرع أن يحرص المؤذن على أن يكون أذانه عند دخول الوقت، إلا ما كان فيه احتياج لأذان يتقدم به لحاجة الناس كما في أحوال الصيام، يؤذن أذان بتبكير حتى يتهيأ من لم يكن تناول سحورا، وهذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وعن صحابة محمد أجمعين من أذان الأول يوم الجمعة، فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر ما كان في يوم الجمعة سوى أذان واحد للجمعة، وفي عهد عثمان رضي الله عنه عندما اتسعت المدينة تعددت محلها سن رضي الله عنه الأذان الأول فينبه من لم يكن تهيأ، وليغتسل من أراد الاغتسال، وليقبل من لم يكن أقبل، فكان سنة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. وكان في أذان الفجر كان بلال يؤذن مبكرا في الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فالأذان من الشعائر الظاهرة في الأمة الإسلامية، ولهذا يعلم أن الحي حي الإسلامي في البلاد الأخرى التي فيها أناس مسلمون وغير مسلمين يعرف الحي المسلم بالأذان، فإذا سمع الأذان علم أن الحي حي طائفة مسلمة.
السلام عليكم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
هذا الحديث رواه الصحابي رضي الله عنه حاصل في مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، والعنزة على شكل روح قصير أو أقصر منه، له رأس كالسهم يركزه النبي يركز للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون سترة بينه وبين القبلة. وكما هو معلوم أن وضع سترة للمصلي سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها إذا كان في خلاء أو كان في المسجد ويخشى أن يمر بين يديه أناس، فيقول أبو جحيفة رضي الله عنه أن بلال خرج بالماء، وقد يكون في هذا الحديث حصل زحام الصحابة على أن ينالوا شيئا من آثار النبي وآثار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ يؤذن بلال يقول جعلت أتبع فاه، يعني ينظر إلى فم بلال، ولما جاء كلمة حي على الصلاة صار يلتفت بلال يمنة ويسرة، لأنه بالالتفات يكون اندفاع الصوت أقوى، ولأن كلمة حي على الصلاة هي دعوة للناس بالحضور، ولهذا الشرع في الأذان أن يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن، وفي هذه الألفاظ التي هي حية بمعنى هلم أو هلموا يعني أقبلوا، يقول الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يستعين بالله جل وعلا على تلبية في هذا النداء. يقول شعث تتبع فاه فبلال رضي الله عنه، يقول فركزت له العنزة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ولم يذكر أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وهذا كان في نبضة في مكة، فهو عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص على الجمع إلا في حال السفر إذا كان السفر جادا، وإلا فإنه يصلي الصلاة لوقتها، إذا قصر صلى الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها، إلا في حال استدعاء التوفير للوقت، كتوفير الوقت في يوم عرفة لما يلزم للوقوف بعرفة والاشتغال بالذكر والدعاء، وفي ليلة المزدلفة لأجل أن يأخذ أصحاب الموقف بعد رجوعهم من عرفات وما كان عليهم من ثقل الوقوف ولما يستقبلهم من مشاغل يوم النحر، فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين الجمع بين الصلاتين، ولم يذكر أنه تنفل في مزدلفة، وإنما لما حطوا عن رواحلهم أذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات المغرب، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ركعتين، ولم يذكروا صلاة ونام حتى طلع الفجر، فصلى الفجر الصلاة المبكرة لم يعتادوها، لكنها بعد طلوع الفجر. فالقصد أنه في حال الجامع لا يؤذن تأذينان، وإنما يؤذن واحد أذان واحد ويتم أداء إقامتين، في الصلاة الأولى تقام لها الصلاة ثم إذا سلم تقام الصلاة. لكنه في منى وفي مكة وفي الأبطح منزله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة كان يصلي الأوقات كلها في وقتها ركعتين ركعتين، وسيأتي إن شاء الله شيئا من إيضاح ذلك إن قدر الله الوصول إلى أبواب السفر والصلاة فيها. لكنه في هذا الموضع ذكر أبو جحيفة أن بلال لما أذن ركزت العنزة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى ركعتين ولم يصلي نافلة. لن يذكر الراوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة، وهي محل خلاف بين العلماء كما قد يأتي إن شاء الله، هل تصلى في السفر أو لا؟ الذين قالوا تصلى الرواتب في السفر في حال عدم الجمع للصلاتين قالوا إنه يشملها حديث من حافظ على كذا وكذا، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخر الحديث، له بنى الله له بيت من الجنة، ولم يستثن السفر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى في السفر راتبة. ولهذا صار الخلاف بين أهل العلم على هذا الأساس، لم يأتي مانع، فالذين رأوا أن تصلى الراتبة في السفر إلا في حال الجمع بين الصلاتين قالوا إن الأمر مطلق يقتضي العموم، والمحافظة أن الخبر يقتضي العموم والمحافظة تقتضي الالتزام بصفة مستمرة، ولم يأتي أمر استثنائي. وكون النبي لم يصلي الراتبة لا يدل على أن الصلاة لا تصلى الراتبة في السفر، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على الناس لرحمته بالأمة وعنايته صلوات الله وسلامه عليهم بتوفيق صلاة الله وسلامه عليه بتوفير الرفق لهم، فهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا من أحب أن يصلي في حال سفره إذا كان مقيما الراتبة فلا يظهر لي حرج في ذلك، ما دام أن المشرع صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أداء الرواتب في السفر. واجتهاد العلماء كل يؤخذ من قوله كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا ما كان من صاحب هذا القبر يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قوله حق كله وأمره واجب على الأمة إلا إذا خرج الأمر مخرجا يدل على عدم الإلزام، ونهيه أيضا نهي يلزم الأمة إلا إذا خرج على مخرج لا يدل على النهي القاطع المرتب للجزاء لمن خالفه.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم.
هذا الحديث الذي أشرت إليه لتقصيري بعدم المراجعة في الحقيقة أشرت إليه، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لأصحابه كلوا واشربوا، وفي هذه الناحية أيضا يدل هذا القول على سنية تأخير السحور، وأن الأفضل لمن أراد أن يصوم أن يعتني بتأخير سحوره، لا يكون حريصا على التبكير ثم يقول تسحر آخر الليل وأنام حتى يأتي الفجر، هذا ما إحسان الظن بأنه لن يترك صلاة الفجر مع جماعة، بل مع ذلك فإن السنة أن يحرص على تأخير السحور إلى وقته، كما أنه لو لم يكن محتاجا للطعام والشراب يحسن أن يعتني بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور بالغداء المبارك، والبركة التي أخبر عنها سيد البشر ينبغي أن تلتمس ويحرص عليها، حتى لو لم يكن الإنسان راغبا أكلا لو لم يشرب شربة ماء ولو قلت ليكون حريص على تأخير سحوره. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنهم المسافة الزمنية بين انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وإقامة صلاة الفجر كما قد يأتي فيما يستقبل إن شاء الله، لكني أذكره باختصار. يقول الراوي بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية تقريبا، يعني ما كان يؤخر السحور إلى طلوع الفجر، إلى قرب طلوع الفجر، والله جل وعلا يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا أمر من الله جل وعلا، لكنه ليس بالأمر الذي يتحتم على الناس ومن خالفه يعاقب، إنما يحسن بالمسلم الذي يكون حريصا، وهو الواجب على المسلم في كل وقت أن يكون شديد الحرص على الاعتناء بتنفيذ الأوامر الإلهية لو لم تكن للحتمية، ولو لم يكن فيها الوعيد على من خالفها بأن يعاقب، أن يحرص على أن يكون منسجما ومتسقا مع هذه الأوامر وما يصدر من عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحرص الواحد على تناول ما قل ولو شربة ماء في السحور، ويحرص على تأخيره، قد يكون الإنسان له عادة يعتادها يخرج للمسجد قبل الصلاة، ليحرص إذا كان في وقت الصيام أن يكون خروجه للمسجد الفجر عند الأذان، حتى لا يضطر بسبب هذا الخروج إلى التبكير في الإمساك، إلا إذا سهل عليه أن يتناول ولو ماء في المسجد فليفعل.
أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في وقته من الصحابة ولمن أتى ومن يأتي من الأمة الإسلامية. إذا سمع الواحد المؤذن يؤذن فليجب المؤذن بنطق بما يقول المؤذن، إذا كبر يأتي بلفظ التكبير، إذا شهد أن لا إله إلا الله أتى بالتشهد، إذا شهد أن محمد رسول الله أتى بشهادة الرسالة، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يأتي بالحديث الآخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو قالها كما يقول المؤذن وأردفها بلا حول ولا قوة إلا بالله فإن شاء الله لا حرج، لأن في أفضل الحديث قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في عندما ينادي حي على الصلاة يستحثهم المؤذن لتلبية النداء والإقبال عليها، وليعلن المسلم العبد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو بإعلانه عند سماع هذا النداء أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه جل وعلا. ولذا فالإنسان مهما كان لا يهدي نفسه، الله جل وعلا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالإنسان في هذه العزائم لا تتحقق عنده هذه العزيمة إلا بلطف الله جل وعلا وتوفيقه له، فإذا حافظ على قول لا حول ولا قوة إلا بالله كان مجاوبا ومستجيبا لهذا النداء.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض.
فيما يتعلق بالأذان، ينبغي للمسلم وأخص بذلك الشباب أصحاب الرحلات، ينبغي أن يعتنوا بالأذان في رحلاتهم في البرية أو في سفرهم إذا حطوا في طريق ذهابهم إلى الغاية التي يقصدونها أن يبادروا إلى الأذان ولو كانوا اثنين، وأن يرفع الواحد المؤذن صوته. هذا ذكر عظيم، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصحاص، وما حصحاص له ضراط، كراهية لما يسمع من الخير. ففي هذا الأذان طرد للشيطان عن موقع هؤلاء الذين سوف يصلون حتى لو كان واحدا. النبي ذكر أن الله يعجب للرجل في البرية إذا حان وقت الصلاة أن يؤذن، يعني لو كان منفردا. فينبغي للمسلم أن يحرص على استصحاب هذه النية في أحواله كلها، إذا وقف في طريق ليصلي، أو كان راعي إبل أو غنم أو أصحاب رحلة في تنزه ليكون من أهم الأمور لديهم الاعتناء بإعلان هذه الشعيرة الهامة العظيمة. فيها طرد للشيطان عن الإلمام بهم في هذا الموقع، أو على الأقل فيها تخفيف من آثاره. وفيها أيضا إبعاد للغالة عنهم، لا يقول من رآهم لا أدري هل هم يصلون أو لا يصلون، هؤلاء الذين يخرجون عن المدن والأمصار يفرون بأنفسهم، يمكن يفرون على الجماعة إذا سمع منهم الأذان، يأنس بهم من يسمعهم وإن جاء إليهم، وإن لم يأتي يزور إساءة الظن بهم. فالمسلم ينبغي أن يحرص على إبعاد إساءة الظن عن نفسه. ولماذا؟ بهذا الإعلان العظيم الهام الذي في الخطاب بأن الله أكبر، لأن الله أكبر كما قال النبي لعدي بن حاتم: أتعلم أحدا أكبر من الله؟ لما فر عدي في ما حصل من غزو بين المسلمين وعطي، فلا أكبر من الله، الله جل وعلا أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. هذا النداء وهذه الأذكار فيها خير عظيم للعبد المسلم ولمرافقيه، وفيها تنبيه لمن لا يعرف دخول الوقت أنه قد دخل، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. إذا كان الإنسان في ريف من الأرياف بعيدا عن المساجد وحان وقت الصلوات وهو في موضعه في عمله، كان عاملا أو صاحب الزراعة أو وافدا لنزهة أو غيرها، إذا جاء الأذان وليس بجانب عند مسجد، فليحرص على أن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة لما فيها من الخير الخاص والعام.
حديث استقبال القبلة، حديث ابن عمر،
النبي صلى الله عليه وسلم عليه يسمون السبحة النافلة، تسمى السبحة لما فيها من التسبيح، كان يصلي السبحة صلوات الله عليه وسلم، يؤدي السبحة وهو على راحلته، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك، والصحابة يفعلون هذا الشيء. الصحابة رضوان الله عليهم رحمه الله أشد الناس حرصا على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا شديدي المراقبة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، يعملون ما رأوه أنه يعمله، ويمتثلون الأوامر التي يأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. فكان يصلي النافلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يصلي الواحد للراحلة أيا كانت هذه الراحلة، وسيلة نقل، سيارة، طائرة، دابة، مما يركب، من بعير أو حصان أو بغل أو حمار، كل هذه المركوبات يصح للإنسان أن يصلي النوافل وهو عليها. إن أمكن تكون بداءته في الصلاة مستقبلا القبلة فليفعل، وإذا كان ذلك يعوقه أو يؤثر عليه أو يؤخرها عن بعض الرفقة اتجه ودخل في صلاته ولو لم يكن متجها للقبلة. وهذا في النوافل كلها، لكنه في الفرائض لا يصلى على المركب إلا إذا تعذر عليه أن يصلي على الأرض. إذا تعذر عليه، إما يتعذر عليه بحال خوف يخشى أن يلحقه طلب وهو فر منه يخشى على نفسه، أو يكون هو طالبا ويخشى أن يفوته ما يطلبه. فيروى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى راكبا في سفر له كان مهما في نظره رضي الله عنه ورضاه، وكان أيضا من أشد الناس تحريا لموافقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مما يمكن أن يكون الإنسان مضطرا للصلاة على المركب سواء كانت دابة أو وسائل النقل، كان تكون الأرض مطيرة لا يستطيع أن يصلي على الأرض بما فيها من وحل، يعني بصرف النظر عن الخوف من مرهوب أو الاستعجال لمطلوب، أن لا يكون هذا ولا ذاك، لكن أن يكون في حال مطر لا يستطيع أن ينزل يصلي الناس في مركوبهم إن كانت دوابا صفوا كما يصف الأفراد للصلاة يتقدمهم إمامهم. وإن كانت مركبة وأمكن أن يكون الإمام في مقدم الصلاة متقدما، وإن فرض أن الأمر متعذر ذلك صلى ولو لم يكن متقدما لهم ولو كان الإمام في وسط الصف، لأن الصلاة جماعة ذات شأن في هذه الملة ينبغي أن يحرص المسلم عليها غاية الحرص.
صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يتوجهون في صلاة باستقبال بيت المقدس، وكما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتجه إلى البيت العتيق، والبيت العتيق هو أول بيت وضع في الأرض. فكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يقلب نظره يقلب وجهه يحب أن يكون اتجاهه لغير ما كان يتجه إليه أهل الكتاب. وكما هو معلوم أن مكة أن الكعبة أول بيت وضع على الأرض من بيوت العبادة من بيوت الله، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: أيها الأول، الكعبة أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكعبة. قالوا: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فالكعبة بنيت قبل تأسيس المسجد الأقصى 40 سنة، فلها الأقدمية. ويظهر أن باني المسجد الأقصى هو إبراهيم الخليل أيضا، لأن محل إقامته عليه وعلى نبينا وعلى سائر الصحابة الصلاة والتسليم كان هناك، وكان مجيئه إلى تركته إلى إسماعيل وأمه يجيء من هناك، في القصة المعروفة في ركوبه ومجيئه إلى تركته ولقائه زوجة إسماعيل ما هو معروف في ذلك. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليتوجه إلى الكعبة، ومر مار بقبى وإذا الناس يصلون إلى جهة المقدس، فناداهم وقال إنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وفرقان وأمر بالتوجه إلى الكعبة. فكان من المصلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما تحولوا أو أعبدوا من جديد، وهذا يدل على فقه الصحابة، ولم يذكروا أن النبي قال لهم لو حصل كذا تكون كذا. ففي الحال استداروا عن وجهتهم إلى بيت المقدس إلى البيت العتيق المسجد الحرام، أول صلاتهم أدي باتجاه بيت المقدس، وآخر صلاتهم أدي باتجاه الكعبة، ولم يعيدوا ما صلوا أولا، بل ما كان قبل علمهم ماضنا، ما كان قبل علمهم ماضيا على ما هو عليه، وما علموه قاموا بأدائه. وهذا مما يستأنس به عندما تلتبس القبلة على الإنسان ويجتهد ويصلي بعد بذله جهده، ثم يتبين له فيما بعد أنه صلى الصلاة الماضية إلى غير القبلة، لا يقال له أعد تلك الصلاة ما دام بذل وسعه وجهده وعد تلك الصلاة بعد استفراغ ما يقدر عليه، فإنه لا يقال له لما تبين له الصواب أو بين له، لا يقال إن صلاتك تلك لا يعتد بها. ومن الأدلة على ذلك هو هذا الحديث، النبي لم يقل لهم لماذا وقد علمتم أن الشيء نزل قبل صلاتكم لم تعيدوا الصلاة. والأعمال التي تعمل في أمور الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينهى عنها يحتج بصحتها على لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل أحد الصحابة عن العزل، العزل عزل الرجل في جماع أهله عن إنزال النطفة في رحم المرأة، فقال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أن العزل جائز، وإن كان العزل لا يمنع المقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، رجل له عندهم جارية ويحب أن يلم بها ولا يحب أن تحمل، فعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعزل وقال سيأتيها ما قدر لها، فحملت. فجاء الرجل إلى النبي وقال أخبره بما حصل، قال لم أقول لك سيأتيها ما قدر لها، فقصدي أن الأمر إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل وله أثر بالتشريع ولم ينكر عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه دل على إجازته. ولهذا هؤلاء الصحابة الذين صلوا بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وصلوا بعضها الأخير إلى الكعبة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، دل على جواز ذلك.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذي الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لو أني رأيت رسول الله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
هذا يؤكد أن السائر على راحلته ولا يلزم أن يكون سفرا، لو فرض أن أحدا خرج لعمله لمسافة دون القصر فأحب أن يصلي الضحى ولم يتكن وجهته باتجاه القبلة، لا يقال لا لا تصلي حتى تنزل، وقد يكون إذا نزل وجد العمل يصرفه عن الصلاة، يجوز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة. كان أنس يعمل أثر السفر حال خروجه من محله في البصرة باتجاه بستانه في ضفة النهر مسافة، فلما سأله سأل أنس هذا الراوي قال رأيتك باتجاه جهة كذا بلد كذا، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك ما فعلته. ولا شك أن الصحابة أولى الناس بإحسان الظن بهم، فإن الله اختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم ليتحملوا هذا الدين ويحملوه ويبلغوه للناس. ولهذا قال عنهم رسول الله خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وقال عنهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالله أعلم جل وعلا إنما اختار هؤلاء لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الواسطة بين جميع من جاء بعدهم وبين الشارع صلى الله عليه وسلم في تبليغ أقواله وفي تبليغ القرآن الذي بلغهم عن طريقه. ولذلك من يتهم الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل ذلك على شقاوته، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
هذا حديث حديث عظيم هام في أمر الصلاة، وما يلزم للعناية بإحسان الصفوف والحرص على تناسقها وألا يكون أحد متقدما عن الصف وآخر متأخرا عنه، ينبغي أن يعتني كل واحد بموقفه من جاره ومصافه بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم له عناية عظيمة بأمر الصلاة حتى في مرض موته الذي مات فيه كان يوصي بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث يحذر المتساهلين من أن يكون عدم عنايتهم بالمصافة التامة سببا في تخالف قلوبهم ووجوههم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين الصفة كما يسوي القداح، والمقصود بالقداح سهام القوس حتى لا يكون شيء أقدم من شيء يعتني بها، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ترك التشدد في هذا الأمر، ثم نظر يوما وإذا برجل قد بدأ باديا صدره كأنه متقدم عن الصف، ولو لم يتقدم كلية وإنما لم يعتني بالمصافة الدقيقة، فشدد النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر، وأن ذلك من أسباب المخالفة بين الوجوه والقلوب. وقصد الوجوه ليس معناها أن الوجه يستدير، وإنما تتغير وجهات النظر واختلاف الرأي، وأن لا يكون وجه الأمة في رأيها فيما يتعلق بطاعة ربها وعبادتها وحياتها منسجما مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصلاة النبي نهى أن يرفع الإنسان رأسه إلى السماء وهو يصلي، نهى أن يسابق المأموم الإمام، وحذره مما حذر به كما قد يأتي. فالمسلم ينبغي أن يكون عارفا أحوال الصلاة، محسنا تصور المواقف فيها. والنبي قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على إتمام الصف الأول، قد يحب أن يكون قريبا خلف الإمام ولم يبدأ الصف الثاني أو الثالث، ولكن الصف الأول أو الثاني لن يكمل، ينبغي أن يكون همه إكمال الصف الذي لم يتم، كما ينبغي للمصلين أن لا يتركوا فرجا في صفوفهم. فإن في ذلك زهدا في المراصة، وزهدا أيضا في إكمال الصف، وإن لم يكن هذا موجودا قصدا لكنه يؤدي إلى هذا القصد ولو لم يقصد وينوى. فالمسلم ينبغي أن يحرص على العناية في حسن المراصة في الصف. كان الصحابة ينظر أحدهم إلى قدميه وإلى كتفيه حتى لا يكون كتف الشخص متقدما على أكتاف المصلين أو متأخرا عنهم، وأن لا تكون الأقدام متقدمة، وبخاصة تقارب الكعبين، لأن قد تكون قدم واحد فيها طول لكن موضع الكعب تحت الساق يكون أسهل في المراصة والاستقامة. وكلما حرص المسلم على تحقيق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حصل له بإذن الله التوفيق والتسديد.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: ف فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
في هذه الحديث وما تبعه من أطراف فوائد في هذه العبادة. منها المقصود باليتيم لم يبلغ الحلم، لم يحتلم، لكنه مميز، فصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفا، وصفت العجوز ملائكة وحدها خلف الصف، لم تصف الصف، وإن كان من في الصف محرما لها من جانب، قد تكون هي أيضا وهي أيضا من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت هي خلف الصف، والنساء إذا كان الرجال لا تصلي المرأة مع الرجل حتى مع زوجها لا تصف مصفة له، وإنما تصف خلف الصف. فأنس رضي الله عنه واليتيم صلوا خلف النبي، والحصير هذا ليس يلبس لبس كثوب، وإنما قصد أنس رضي الله عنه أي أظنه من طول ما استعمل في استعمال فراش وما يتعلق بذلك قد تغير لونه، وهو كما هو معلوم للجميع أو لأكثرهم هو يتخذ من خوص النخل، ينسج من أخواص الجريد على شكل فراش، كما تستعمل هذه الخوص في أمور كثيرة مما كان الناس يحتاجون إليها، وفي كثير من الأمور كانت أغلب أواني الناس إنما تستعمل من عصب النخل أخواص وأمثال ذلك. فنضح الحصير أنس رضي الله عنه، وكما هو معلوم أن أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وعمر أنس 10 سنوات، لا زال فتى صغيرا لم يبلغ الاحتلام ولم يقرب منه، وحرصت أمه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع غير أبيه لأنها مع أبي طلحة رضي الله عنه، فصار خادما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على جواز صلاة جماعة في غير فريضة وفي غير تهجد رمضان وفي النهار، يصح أن يصلي عدد من الناس نافلة من نوافل الجماعة. وهذه الصلاة أيضا ليست في ركعتي الضحى، وإنما لما جاء إلى هذا البيت قال: دعوني أصلي لكم، أصلي صلاة تصلون معي فيها باقتداء، كما في حديث عتبان المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى في بيته في الصباح وصلى معه الناس جماعة، فإذا صلى عدد من الناس في بيت أو في برية صلاة ضحى أو صلاة ليل غير الفريضة جاز أن يصلوا جماعة، لكن اتخاذ ذلك بصفة مستمرة يحتاج إلى ثبوت الاستمرارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وقائع دلت على الجواز إذا حصل. فما فإذا حصل أن أحد صلوا جماعة فصلاتهم صحيحة بدليل حديث أنس بن مالك هذا وبدليل حديث عتبان الذي قال إن المدينة أنكرت بصري إلى آخره، فأتاه النبي ليصلي في مكان من بيته ليتخذه يصلي فيه. نبدأ الأسئلة.
طيب أحسن. مسألة مصافة المرأة يا شيخ، مصافة الصبي في الصلاة؟
لا، ما يصافها. أولا في هذا الحديث الصبي اليتيم وأنس بن مالك هم صف واحد، ولو فرض أنهم صفوا مع الإمام ما صفت هي مع الطفل اللي صلي معها، وإنما النساء ينبغي أن تكون صفوفهن منفردة عن صفوف الرجال، كما في حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن النساء لا يصاففن الرجال، وإذا صلينا معهم صلينا بصفوف منفردة، وإذا صلينا منفردات جماعة نساء فلا يصلين كصلاة الرجال، لا تتقدمهن الإمامة، وإنما تصلي المرأة التي تأم النساء تصلي إمامة في وسط الصف.
أحسن الله إليك سماحة الوالد. هذه بعض الأسئلة حول موضوع الأذان. هذا يسأل ويقول: ما حكم إنقاص شيء من الأذان بالخطأ أو النسيان أو في الإقامة مثلا؟
إذا انتهى المؤذن ولم يؤدي الأذان كاملا فلا يلزم بأن يعود فيؤذن من جديد، فلو نسي كلمة من التكبيرات أو من غيرها وحصل التنبيه إن تذكره القائم فليذكر هذا. والناس كثيرا ما يغلطون عند التثويب، الصلاة خير من النوم. قد يسهل واحد الذي ما اعتاد أن يؤذن الفجر فيؤذن ويسمع عن ذكر التثويب، الصلاة خير من النوم، فإذا نبه تنبه وجاء بها وكمل بعدها، وإذا لم يتنبه فالأذان صحيح.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل وضع الأصابع داخل الأذن للمؤذن له أصل شرعي؟
هو له أصل، وكانوا يفعلونه لأنه إذا أغلق أذنه كان صوته أقوى وأشد، ولما حصلت المكبرات صار الأمر لا داعي، لكن كونه يضعه تذكيرا بالسنة الأساسية الأصلية في هذا فهو أولى. وبعض المؤذنين لا يذهب إلى هذا الوضع لعلمه أن جهاز المكبر يبلغ أبلغ بكثير، بل لا مساواة بين صوته وما يبلغه المكبر، لكن كونه يستصحب معه هذه السنة في أذانه فهو الأولى.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا يسأل: هل التفات المؤذن له حاجة مع وجود المكبرات؟
هو ليس له من الحاجة شيء وما أشرت إليه في السابق، لكن إذا كان الالتفات يجعل المؤذن منصرفا عن اللاقطة التي تأخذ الصوت فالتفاته قد يضعف ما يؤدي إليه، لا سيما والالتفات في النداء المقتضي للاستجابة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فينبغي أن لا يلتفت، والالتفات فليكون التفاتا لا يؤثر في الصوت.
أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضلية الإمام والمؤذن، أيهما أفضل؟ وحديث أطول الناس أعناقا يوم القيامة ما معنى هذا؟
المؤذن له وضع والإمام له وضع. الأذان يؤذن في الناس أو لهم بالإذانة بالأذان أقرأهم لكتاب الله إذا كانوا في القراءة سواء فأسنهم، إذا كانوا في السن سواء، فما يغلب على الناس على رأي الناس أنه أشدهم تمسكا بالدين. المؤذنون أطلوا الناس أعناقا، هذا لا شك أنه بيان فضل للمؤذن على غيره ممن ليس بمؤذن، ولا يعلم يلزم منها أن يكون أفضل من الإمام. النبي لما قال يا أمكم، قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، وفقها لما علماء نظروا قالوا أقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سوا فأكبرهم سنا، إذا كانوا في السن والقراءة سوا فأعلمهم بأحكام الصلاة. هذا إذا كان الأمر اختيارا، أما إذا كان الأمر تولية فيأم الناس من ولي هذا المنصب. ولا شك أن الإمام ينبغي له أن يكون حريصا على الإحسان إلى المأمومين، أن لا يشق عليهم بإطالة تملهم أو ترهقهم، وأن لا يخف الصلاة تخفيفا يضايق الراغبين في الأناة في الصلاة، وليحرص على التوسط في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويرجع يصلي بقومه في حيه، فلما دخل في الصلاة شرع في سورة طويلة وأظنها البقرة، فما كان من أحد الصحابة وكان صاحب زراعة أو حرث لابد أنه أتى منهكا من عمله، إلا أن نوى الانفراد في هذه الصلاة وانصرف. معاذ لما سمع بهذا كأنه وقع فيه بأن هذا عمل لا يصف، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في إنكاره على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وكررها. إذا أما أحدكم الناس فليخف، فإن فيهم الكبيرة والمريضة وذا الحاجة. ثم أرشده إلى أن يقرأ من سور من القرآن كسورة سبح اسم ربك الأعلى وظن الذي يغشى، يعني بهذا كثير من العلماء أيضا يعتني بقراءة آيات من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصلي بالفرائض من السور مثل الفجر بشيء من طوال المفصل، وقد يأتي إن شاء الله، لكن على أساس ما جمعت هذا الذكر، وأول المفصل سورة قاف، وكان كثيرا ما يقرأ بسورة قاف وربما الواقعة فأمثال ذلك، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، وبعض الناس يلتزم أقصر الاقتصار، والنبي صلى في مرة من المرات في سورة الأعراف في المغرب، وذكر في الحديث عددا من السور كان يقرأها في المغرب ليست من قصار المفصل وإنما هي من وسط جزء عما. وفي الصبح كان يحرص على الإطالة، كان يقرأ في الركعة من 60 إلى 100 آية في الركعة، وكان كثيرا ما يقرأ، وخاصة مثلا يوم الجمعة كثيرا ما يقرأ في الفجر سورة الجمعة وسورة المنافقون، وربما قرأ يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أيضا في الفجر وفي صلاة الجمعة أيضا. فيحسن بالإمام أيضا أنه يعتني بمراجعة الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكثر. النبي كان يكثر من صلاة الجمعة بأن يقرأ ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر الركعة الثانية. فالعناية بذلك الأولى، لكن الذي يصلي لا يستعمل المد الزائد في صلاته في الجماعة، ولا يقرأ القراءة العجلة كما يهذى الشعر، لا، يكون وسطا بين ذلك.
أحسن الله إليك. هذا يسأل عن بعض العبارات التي يقولها بعض الناس بعد الأذان، وبعض عباراته كقوله مثلا صدقت وضررت عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أو عند قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها.
هذا ورد في حديث في سنة أبي داود وهو ضعيف، أقامها الله وأدامها. فالأولى أن يتقيد بالحديث الصحيح، والإقامة أذان، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المخرج الصحيح بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فهي أذان. إذن فليقول الإنسان كما يقول المؤذن. ما كان فيها نص قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أن يقال كذا كذا يقال، وما لا نص فيه يقول المجيب كما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأذان.
أحسن الله إليكم. زيادة بعض الناس خاصة بعض الفرق كالرافضة حي على خير العمل، هل لها أصل؟
هي ليس لها أصل، ورد ذكرها البيهقي في السنة الكبرى بسند ضعيف. هنا شك أن الصلاة لما اشتملت عليه هي خير العمل، لأن الإخلاص موجود فيها، إخلاص العبادة لله والشهادة التوحيد، إخلاص العبادة وشهادة التوحيد وصلاة شهادة ابن محمد رسول الله كلها موجودة في الصلاة، فهي مشتملة على الركن الأول من أركان الإسلام والركن الثاني، مع ما فيها من الخصائص، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن من حفظ وحافظ عليها حفظها وحافظ عليه كانت له نجاة وبرهانا، وكان معه من الله له من الله عهد أن يدخله الجنة إلى آخره. لكن هذه الدعوات الصلاة خير حي على الخير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، نحن نشهد أن عليا ولي الله، لكن الأذان الذي شرعه الله جل وعلا لنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيه ما لم يقبل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول هناك من يقول أن أذان الفجر في هذه الأزمنة يكون سابق لدخول الوقت، ولهذا يتحرج بعض الآئمة وبعض المؤذنين من قضية الصلاة قبل مرور 25 دقيقة وكذلك ركعتي الفجر، فماذا ترون حفظكم الله؟
هو في الحقيقة هذا أمر أخير من زمن، سبق أن أيضا تحدث عن هذا الموضوع في هذا المكان، إما في مرة سابقة ليست من هذه المسلسل هذه وعند غيركم، لكثرة السؤال عنها في كثير من الأوقات، وعدد من طلبة العلم أثاروها في السابق من سنوات، وفي عهد الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كلف الله يرحمه شيخنا أحد الأخوان بأن يخرج في الليل إلى مكان بعيد عن الأضواء الأنوار ويتحرى ظهر الفجر، ولم يجد شيئا يدعو إلى تغيير الأشياء. والمشاهد عند الذين يتأخرون بأداء صلاة الفجر إلى ما بعد 25 دقيقة أن الواحد إذا خرج وهم يصلون يرى أن الفجر واضح جدا في المشرق. وطريقة الأداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الفجر بغلس، في حديث عن الصلاة الحريم النساء في المسجد يحضر المصلى نساء متلفعات بمروطهن يصلين وينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني أنه لا تزال ظلمة الليل باقية. والصحابة يقول نصلي ننصرف من صلاتنا حين يعرف الرجل جليسه، لأنه المصلي عندما يلتفت إلى من يجالس ومن هو بجانبه هذه المسافة القصيرة يكفيها أقل نور تجعل الشخص يعرف من هو مجالسه، لأن الظلمة ليست ظلمة حالكة، وعند انفجار الفجر هو صيح النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصيام، يقول لا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمك ثمون، وكان رجل أعمى لا يصل لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني حتى يظهر لأكثر الحاضرين أن الفجر قد انبلج. أولئك الذين وقفوا في ظني أكثر من 25 سنة أو 20 سنة لم يظهر لهم شيء جديد، ثم صارت مسألة جديدة أيضا في العام أظن عام 28 أو 7 صار فيه اجتماعات ولم يتبين أمر واضح يجب على الناس أن يرجعوا إليه. هو حقيقة ينبغي أن الناس لا يبكرون لا يحرصون على أن يصلي الفجر حالما يؤذن، خاصة المسافرون ينبغي أن المسافر لا يبادر بمجرد ما يدخل الوقت يصلي وهو في سفره، يتعنق للاحتياط.
أحسن الله إليكم. يقول هل يؤذن المسافر ولو وقف للصلاة بعد الوقت أم يكتفي بالإقامة؟
هو الأفضل أن يؤذن ما دام أنه جاز له أن يجمع الصلاتين عندما يؤخر الأولى إلى دخول الثانية فإنه يؤذن، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة دخول الوقت الثاني العشاء صلى قرب دخوله وأذنوا، يمكن أن يقال في عرفات أذنوا عند دخول الوقت الأول، لكن في مزدلفة الوقت الأول قد مضى فأذن وهو في حال سفر، فكونه يؤذن الإنسان لا حرج عليه. بالنسبة أنه مسافر ليس هذا وقت الصلاة، من يراه أنه يعرف أنه مسافر لا ينتقده لماذا يؤذن لأنه في سفر.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما يحصل في الحرم عندما تقام الصلاة والناس يطوفون، هل تصح صلاة المرأة بجوار الرجل؟
ينبغي ألا تصلي المرأة بجانب الرجل، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا تعذر ذلك الانفصالات بحيث لا تصف جنب رجل صار لا بد لها أن تصف، لا يقال أن الصلاة باطلة، لكن الأولى للمرأة ولولي أمرها وللرجل الذي سيكون قريب منها أن يحذروا جميعا أن تكون مصلية بجانب الرجال. لكن تأتي أمور لا يملك الناس حل مشكلها، خاصة في الأيام شديدة الزحام، المرأة لا تجسر أن تنفصل عن من يطوف معها، تخشى أن يختلف ويتفرق وترتبك رحلتهما، أو قد يحصل أكثر من ذلك، والله جل وعلا غفور رحيم يفعل ما يستطاع وما يتعذر، فالله عفو كريم.
أحسن الله إليكم. يقول بالأمس عرضت بعض القنوات بدع الرافضة في يوم عاشوراء وما حصل فيها، فما تعليقكم حفظكم الله حول هذا؟ وأيضا هل يجوز مشاهدة مثل هذه القنوات؟
الواحد يسأل ربه جل وعلا العافية ويحمد الله جل وعلا على أن عافاه من هذه البلية، وكما يقولها العلماء لماذا يحزنون على قتل الحسين ولا حزنوا على قتل علي؟ علي أحد العشرة المبشرين في الجنة، وأحد الخلفاء الراشدين وأحد من كانوا في 30 الذي قال الخلافة بعد 30 وهو أول فتى آمن بالإسلام بالله جل وعلا مؤمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا نراهم يفعلون شيئا بما يتعلق بحادث قتله رضي الله عنه وأرضاه، لكنها الشريعة الفاسدة. ما في لا شك أن عامة الناس جهال، إلا أن الشرك لا يعذر أحد به، الشرك الأكبر دعاء غير الله جل وعلا لا يعذر واحد ويقول الله أنا ما كنت أعرف أنه حرام. يمكن يعذر الواحد بالتقصير في عمل من الأعمال لم يقم بأدائه لجهله مثلا، لكن لا يعذر بالشرك بالله. ولهذا الله جل وعلا ما عذر المشركين الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رأى عمرو بن لحي يجر قصبه أمعاءه في النار، والذين جاءوا بعده، والنبي لما سأل الرجل قال أين أبي، قال أبي وأبوك في النار، والحديث الصحيح. ولو أن أحدا يعفى عن جهله حتى في الشرك الأكبر لعفي عن الناس كثيرين. النبي استأذن أن يزور أمه، يزور قبرها، فأذن له واستأذن أن يستغفر فلم يؤذن له صلوات الله وسلامه عليه. إنما الإنسان لما يرى فعل هؤلاء، أنا لم أشاهد لكن حدثت عنه حديثا مرا في هذه الأشياء، وهما ينتقدون المملكة العربية السعودية بأنها لم تسعى في إظهار هذه المشاعر. وهذا الحسن الحزن، يجي شخص ما يولد إلا بعد قتل الحسين رضي الله عنه بألف وأكثر من 400 أو 420، خلال العشر هذه يصير من 10 الطفل يضرب وجهه يدميه، يصرخ على قتل الحسين وينتقدون المملكة في أنها لم تسهل إعظام وتعظيم مراقد آل البيت وأجسادهم المقدسة. لا ندري من أن يأتون بهذا العلم، لكن ما دام يجيزون أن يكون وحي ينزل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطون فقيههم من الصلاحيات ما يكون للنبي وأكثر، فنحمد الله جل وعلا على أن عافانا من هذه العقيدة. ينبغي أن يكون عامتكم لم يكن كلكم يقولون. الخميني نفسه يقول إن لآئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذا كان مقامات أولياءهم وتخضع له لآئمتهم ذرات هذا الكون، الواحد يتعجب أين العقول. لكن فيما يقال يقول العلماء إنهم أفسد الناس عقولا، والله المستعان.
الله المستعان. أحسن الله إليكم. نستأذنك في عرض بعض أسئلة إخواننا عن طريق الإنترنت. هذا سائل يقول: هل العبارة هذا رجل مبارك تجوز؟ وهذا من إخواننا من بلجيكا.
أرجو أنه لا بأس بذلك، لكنهم لو قالوا مبارك يعني هو يصدر البركات، قيل لا يجوز. لكنه مبارك أي بارك الله فيه في ظاهر الناس، فيما يظهر للناس أنه مبارك.
صلى الله إليكم. وهذا من إخواننا من فرنسا يقول: ما حكم عقد إيجار أرض من أراضي الكفار من أجل بناء مسجد عليها، والإيجار محدد 20 أو 30 مثلا؟
لا بأس بذلك ما دام أصل التأجير جائز، والعقد بتأجيل مدة معينة جائز، إذا لم يمكن أن يشترى الموقع وتعذر أن يتخذ مصلى إلا بعقد أجرة فلا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا من إخواننا من الجزائر يقول: لي أخ يترك الصلاة كليا أحيانا والله المستعان، ويسأل هل إذا ترك الصلاة وأراد أن يرجع إليها هل يلزمه الغسل؟
لا شك أنه لا بد أن يكون قد أجنب باحتلام أو جماع، فينبغي أن يغتسل، لكن لو لم يغتسل لا يقال لم يصح رجوعه، المهم أن يرجع واحرص على أن تكون سبب هدايته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله إليكم. هذا من إخواننا من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحبك يا شيخنا في الله. في بعض الأحيان نكون في المسجد ننتظر خروج الإمام لأداء صلاة الفريضة، وعندما يتغيب هذا الإمام يقدم مؤذن المسجد شخصا آخر ليصلي بنا، ونحن نعلم أن هذا الذي قدم يكتب التمائم الشركية للنساء والرجال، ففي هذه الحالة نحن في المسجد نخرج، هل نخرج أو لا؟
إذا كان يكتب هذه التمائم وفيها شركيات فلا يصح الصلاة خلف مشرك، وإن كان لا يجتهد في آيات قرآنية فهو مخطئ في هذا العمل، ولا تخرج من أجل إمامته. وأيضا ينبغي أن تنبه المؤذن ألا يكلف مثل هذا بالإمامة، ما دامت أن الدولة لم تنصبه إماما فأنتم في حل من تجاوزه لغيره.
وهذا من إخواننا ولعلنا نختم به من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، هل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه شيء في مشروعية الدرس قبل الجمعة، أي قبل صلاة الجمعة؟ وهل يصح الاعتماد على قاعدة اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف؟
هو لم يكن معروفا عند السلف أن الناس يتخذون درسا يوم الجمعة قبل الصلاة، لكن لم يكن فيه نهي، وإنما جرت العادة أن الناس يتهيئون لصلاة الجمعة بالاغتسال والطيب لمن قدر عليه والإقبال إلى المسجد والصلاة ما قدر للوافد في الصلاة، ولم يشر إلى سماع الذكر أو المواعظ، وهي الآن منتشرة في البلاد الأخرى الإسلامية، هي توجد في مصر وتوجد في بعض بلاد المغرب، إلا أن الحزام ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والعناية بذلك أولى، فينبغي أن يحرص الناس على تجاوز هذا الأمر، بل كان الناس يكرهون أن تكون خطبة الجمعة مفلوة أيضا بواعظ آخر يخطب بعد الصلاة، وكانت في بلادنا في المملكة لا وجود لها إلا في الأزمة الأخيرة، أما في السابق فلا تستطيع أن تجد مسجدا بعد صلاة الجمعة تلقى فيه موعظة أو محاضرة في المسجد، وإنما بدأت في السنوات يعني من 50 سنة وأكثر شوي، وفي السابق لا، في أوائل ما أعرف لا أذكر أن مسجدا ألقيت فيه محاضرة بعد الجمعة، وكان أئمة الدعوة في نجد يكرهون أن يخطب خطبة موعظة بعد صلاة الجمعة، هذا وهي بعد صلاة الجمعة والناس يخرجون، وأما قبل الصلاة فإن هذه الموعظة تشغل كثير منهم عن الصلاة والنافلة وما قدر له، فالأولى الحرص على السؤال عن ما كانت عليه الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم ليحرص على التقيد بأنهم القوم الذين شهد لهم النبي بأنهم خير الناس، وكذلك في التابعين، فإن خير الناس بعد الصحابة التابعون، وخير الناس بعد التابعين أتباع التابعين، كما في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله على نبينا محمد.